بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر الكلام في مسجد الله به على وجود القنوت في الصلوات المطلقة أو في خصوص الصلوات الجهرية. لقلنا إنه لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات ولا بالآية المباركة إلا رواية واحدة، فهذه الرواية لا بأس للاستدلال بها لتماميتها سندا ودلالة، فقد دلت على أن المكلف ليس له أن يترك القنوت في صلاته متعمدا، ولكنه إذا نسيه مضى في صلاته. هذه الرواية لا بأس بها، ولكن لا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل الأمر فيها على الاستحباب. وكذلك في بقية الروايات لو سلمنا دلالتها على الوجوب. وذلك الأمور منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن علي بن مسيار عن البزنطي أحمد بن محمد البزنطي، فقد سأل الإمام الرضا عليه السلام عن القنوت، فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الفعل والترك، وأنهما سيان من جهة امتثال الأمر بالصلاة، وإن كان أحدهما وهو الإتيان بالقنوت أفضل، فإنه عبادي. فقوله عليه السلام: إن شئت أملت بالاستحباب قنت وإن شئت لم تقنت، باعتبار أنه ليس جزءا مقدما للصلاة وليس من الأجزاء الواجبة. وهذه الصحيحة رواها الشيخ قدس الله نفسه في إسناد آخر بإسناده عن الحسين بن سعيد، وفي تلك الرواية أيضا صحيحة. سأل البزنطي الرضا سلام الله عليه عن القنوت في الفاجر، فقال عليه السلام: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت، ولكن إذا كانت تقية لا تقنت. قيد سلام الله عليه هذه المشية: إن شئت قنت وإن شئت لم تقنت. هذه المشية علقها سلام الله عليه بفرض عدم التقية، وأما إذا كانت تقية وخوف من الأعداء فلا تقنط. آتان الصحيحتان الظاهر أنهما روايتان. فسأل البزنطي الإمام عليه السلام تارة عن القنوت وأخرى عن خصوص القنوت في الفجر، ولعل تكرر السؤال منشأه أن الفجر مما يعني القنوت في الفجر مما ذهب إلى جواز القنوت فيه وفي استحبابه ذهب إليه مالك والشافعي، وليس عندهم متسالما عليه عدم تشريع القنوت كما في سائر الصلوات. فلم يروا القنوت في غير الفجر من الفرائض الخمس، وإن كان ذهبوا إلى مشروعيته في صلاة الوتر أيضا، لكن من الفرائض الخمس لم يذهبوا إلى مشروعيته إلا مالك وشافعي. فقال مالك: يقنت قبل الركوع، وقال الشافعي: يقنت بعد الركوع. فلعل السؤال يعني تخصيص الفجر حالة، سأل الإمام عليه السلام عن حكم القنوت مطلقا، سألته عن القنوت، فقال عليه السلام: إذا شئت قنت وإن لم تشأ لم تقنت، وإذا كانت تقية فلا تقنت. هذا نازل إلى القنوت على إطلاقه بلا فرق بين الفجر وغير الفجر. فسأل الإمام عليه السلام عن القنوت في الفجر باعتبار خصوصيته، حيث إن جماعة من العامة ذهبوا إلى مشروعيته. أيضا أجاب الإمام عليه السلام بمثل الجواب أنه إذا كان مورد لم يكن فيه تقية، كما إذا كانت العامة من الشافعية مثلا أو من المالكية وهم يقنطون أيضا، فإن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط. وإذا كانت تقية كما إذا ابتلي بأصحاب أبي حنيفة أو بأصحاب أحمد ففي مثل ذلك لا تقنط، إذا كانت تقية لا تقنط. فلعل تخفيف السؤال بالفجر صلاة الفجر بالقنوت في صلاة الفجر لأجل هذه الخصوصية، وأن التقية فيها في صلاة الفجر أقل من التقية في غير صلاة الفجر. فكيف كان؟ فقد ذكر الشيخ قدس الله نفسه طريقين إلى هذه الرواية، والطريق مختلف. أحد الطريقين ينتهي إلى علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد البزنتي، والطريق الآخر ينتهي إلى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد البزنتي بن أبي ناس. فالظاهر أن الرواية متعددة، الطريق متعدد، المثل مختلف. يعني في السؤال وإن كان الجواب واحدا، حيث إنه في الواقع الجواب واحد. فهذه السيئة صريحة الدلالة على جواز ترك القنوت مطلقا أو في خصوص صلاة الفجر، ولا يمكن حمل هذه الرواية على التقية، فإنها صريحة في أن مورده عدم التقية، لأن التفسير قاطع للشركة. قال عليه السلام إن شئت قنطت وإن شئت لم تقنط، وإذا كانت تقية فلا تقنط. فطبعا تكون المشية وأن الاختيار بيد المثلث نفسه إنما هو في فرض عدم التقية، وإلا مع التقية فلا يكون القنوط مشروعا. فبما أن الصحيحة صريحة في أن الحكم المذكور فيه حكم في غير مورد التقية، ومع ذلك فقد رخص الإمام عليه السلام في ترك القنوط، فتكون السيئة ظاهرة الدلالة على عدم الوجوب. بناء على أن السؤال عن القنوط المطلق فالاستدلال بهذه السيئة على عدم الوجوب واضح، وبناء على الرواية الثانية وأن السؤال عن القنوط في الفجر أيضا الأمر كذلك، فإنه إذا لم يجب القنوط في الفجر لم يجب في غير الفجر بلا إشكال، فإن الفجر له القنوط في الفجر له خصوصية. ولذلك قال عليه السلام في بعض الروايات المعتبرة ولعله نذكرها اليوم، قال عليه سئل الإمام عليه السلام عن القنوط فقال لا تقنط إلا في الفجر. فالفاجر له خصوصية، إذا قلنا إن الفاجر لا يجب فيه القنوط فلا يجب في غيره بلا إشكال وبلا خلاف، فيمكن الاستدلال بكل من الروايتين، للرواية الأولى بإطلاقه للرواية الثانية من جهة الجزم، فأنه إذا لم يكن القنوط واجبا في الفاجر لم يكن واجبا في غيره. فبهاتين الصحيحتين نخرج عما دل على الوجوب فنحمل ذلك على الاستحباب. هذا وجه. ويمكن الاستدلال ايضا بغير ذلك، بل من الروايات الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، قال لا قبله ولا بعده. ومثل هذا روايته الأخرى التي سأل سأل الإمام عليه السلام عن القنوت في الجماعات، هذا لغير الشيخ قدس الله نفسه بإسناده قال عن الحسن عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، فقال لي لا قبل ولا بعد. آتين الروايتين استدل بهما على عدم الوجوب، قالوا إن هذا لا يسأل عن المشروعية، وإنما إلا لم يصح جواب الإمام عليه السلام لا قبل ولا بعد، فإن مشروعية القنوت في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة من الواجهات عند المتشرع، فسؤاله ليس سؤالا عن المشروعية، وإنما هو سؤال عن الوجوب، فكأنه سأل الإمام عليه السلام عن أن القنوت هل يجب قبل الركوع أو بعد الركوع في مطلق الصلوات أو في خصوص صلاة الجمعة، فأجاب سلام الله عليه بأنه لا يجب لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، فتكون الرواية دالة على عدم الوجوب فيرفع اليد بذلك، أما دل على الوجوب ولكن في هذا الاستدلال نظر واضح. أولا إن السند في الروايتين غير صام، فإن أمر بن الملك عبد الملك بن عامر الذي بقى في سند الروايتين في كليهما عن محمد بن عمير أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر قال قلت لأبي عبد الله، فكذلك الرواية السابقة أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الأكر عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عامر، فالرواية مروية في خصوص الجمعة وفي غيرها بطريقين، تارة برواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، وأخرى بطريق الشيخ إلى الحسين حسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك. بينما كان الرواية غير تامة سندا تلك الروايتين، فإن عبد الملك بن عامر لم يوثق، على أن هاتين الروايتين ليس السؤال فيهما لا عن الوجوب ولا عن المشروعية، وإنما السؤال عن محله. سأل الإمام عليه السلام عن أن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فكأن مشروعيته كانت مسلمة عنده، وإنما سأل عن محله هكذا في كلتا الروايتين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، كذلك في روايته الثانية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فقال عليه السلام لا قبل ولا بعد. فواجه من هذه الروايات ولدت مولد التقيه، وإلا فكون الركوع مشروعا لأنه قبل الركوع مما تزافرت به الروايات، وهكذا في صلاة الجمعة في الركعة الأولى الذي هو مولد سؤال هذا السائل عبد الملك بل إما قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، هذا أيضا واجه. فالرواية محمولة على التقية جزما ولا يمكن الاستدلال بها على نفي الوجوب، وأيضا يستدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ذهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. أيضا هذه الرواية روايتان ينتهيان إلى وهب في أحدهما، ثم ذهب أنه وهب بن عبد ربه، وفي الثاني وهب من دون ذكر أبي، معلوم أنه هو هذا أيضا. ذلك روى الكليمي قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية بإسناد الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن عزيمة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعثمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. أما بحث السند فالرواية الثانية رواية صحيحة، بل تأييد الشيخ لا أحمد بن محمد بن عيسى، بل صحيح عن ابن عزيمة عن وهب وذهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام. فأما الرواية الأولى فهذا الطريق ناقش فيها الصدوق قدس الله نفسه تبعا لشيخه ابن الوليد، اعتبار أن ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربه هذا لا يعتمد عليه، باعتبار أنه كأنه ضعف محمد بن عيسى، فمن هذه الجهة لا تكون الرواية معتبرة. ولكن ذكر النجاشي وغير النجاشي أن الأمر ليس كذلك، بل لا ندري لماذا توقف ابن الوليد في العمل بروايات محمد بن عيسى عن يونس، ورواية محمد بن عيسى عن يونس كثيرة جدا، ولذا يقال له يونسي لمحمد بن عيسى ابن عبيد، يقال له يونسي باعتبار اختصاصي به وكثرة رواياته عنه، فكيف كان الصحيح أن كلتا الروايتين سيئتان. فلا بأس بروايات محمد بن عيسى عن يونس وعن غير يونس، ويستدل بهاتين الروايتين، الثانية سيئة بلا إشكال، يستدل بهاتين الروايتين على استحباب القنوت، لأن قوله عليه السلام: فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له، لو كان القنوت واجبا لم تكن حاجة إلى هذا التقييد، فيقول من ترك القنوت فلا صلاة له كما في بقية الأجزاء، بل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يصلي إلى القبلة، غير ذلك من الأجزاء والشرائط التي ورد فيها لا صلاة ونفي الصلاة بالنسبة إلى الفاقد لجزء أو الفاقد لشرط. لو كان القنوت واجبا في الصلاة لم تكن حاجة إلى هذا التقييد، فهذا التقييد فيه إيماء بإشارة إلى صلاة العامة الذين يصلون بغير قنوت إعراضا عن القنوت والتزاما بترك القنوت. فمعنى هذا الكلام أن من ترك القنوت معرضا عنه وملتزما بتركه باعتقاد أنه ليس بمشروع هذا لا صلاة له. ففي نفس هذه الرواية إيماء إلى أن القنوت غير واجب في نفسه، وإلا كان هذا التقييد لغوا وزائدا لا بأس بهذا الاستدلال، فيه إيماء إلى ذلك. ولكن الاستدلال به مشكل، إذ يمكن أن يكون هذا بل لشدة الاهتمام به وإن كان بعيدا بالأقرب هو الأول، كأن التقييد إنما أتي به باعتبار أن النظر إلى هذا القيد، وأما ترك القنوت في نفسه فلا بأس به، فالاستدلال لا بأس بهاتين الروايتين أيضا. ويمكن الاستدلال على استحباب القنوت لكثرة الروايات الواردة من الرواة ومن أكابر الصحابة، من أكابر أصحاب أبي عبد الله وغير أبي عبد الله سلام الله عليه، البزنطي، صفوان، محمد بن مسلم، زرارة وأمثال هؤلاء من الأكابر، سأل الإمام عليه السلام في عدة من الروايات عن القنوت وأجاب سلام الله عليه بعدة أجوبة كما نبين. نفس هذه السؤالات من هؤلاء الأكابر دليل وقرينة على الاستحباب، إذ لو كان القنوت واجبا لكان هذا من الواضحات عند السياق، ولا سيما عند هؤلاء الأكابر المطلعين بالأحكام الشرعية، ولا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، والمسلمون يصلونها في كل يوم وليلة لا أقل من خمس مرات إذا لم يصلون صلاة أخرى. كيف خفي هذا على زرارة ومحمد بن مسلم وأحمد وأبي نصر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأمثال هؤلاء من الأكابر حتى سألوا الإمام عليه السلام عن القنوت فأجاب حارسا بأنه لا تقنط الله في الفجر بالأجوبة المختلفة على ما نبقى. حتى إن صفوان روى في الصحيح أن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصليت خلف أبي عبد الله قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنط في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر أو يجهر فيها ولا يجهر. على أكثر التقديرين صفوان روى أنه رأى الصادق عليه السلام وصلى خلفه أياما وكان الصادق عليه السلام يقنط في كل صلاة بل جهرية وغير جهرية. أفهل يجوز يقول صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فرأيته يركع في كل ركعة في الصلوات الجهرية والإخفاضية؟ قال الوضوء بالركوع أمرا واضحا لو كان الركوع لو كان القنوط كسائر أجزاء الصلاة من القراءة والركوع والسجود والتشهد لو كان واجبا وأمرا واضحا أفهل كان يناصر صفوان على جلالته ومقامه سفال الجمال؟ يقول رئيس أبا عبد الله عليه السلام وصليت خلفه أياما فكان يقنط في الصلوات الجهرية وغير الجهرية هذا قابل للذين. فيظهر أن الشيعة لم يكونوا ملتزمين بذلك ولم يكن هذا واجبا عندهم ولكن رأى التزام الإمام عليه السلام بهذا الأمر فاستكشف منه استحبابه. فهذه الرماية والأسئلة الكثيرة في الروايات من الأكابر عن القنوط وجواب الإمام عليه السلام في هذه الموارد يدلنا على استحباب القنوط جزما وإلا لم يكن موقع لهذه الأسئلة ولم يكن موقع لقول صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فرأيته يقنط في الصلاة الجهرية وغير الجهرية نقل بالمعنى. فهذا من أقرب الشواهد على الاستحباب يعني هذه الأسئلة ورماية صفوان. وأيضا يدلنا على الاستحباب اختلاف أجوبة الأئمة سلام الله عليهم في هذه الأسئلة اختلفت جوابهم سلام الله عليهم في بعض الأجوبة نفي القنوط رأسا كما في رواية عبد الملك بن عمر على ما قرأناه الآن فقال لا قبل ولا بعد. وفي بعض هذه الروايات لا تقنط إلا في الفجر. وفي بعض هذه الروايات خص الإمام عليه السلام القنوط لصلاة الفجر والمغرب والوتر والجمعة والعشاء. وفي بعضها ألغى العشاء. الصبح صلاة الغداة والوتر والجمعة والمغرب. وهكذا مع هذه الاختلافات في الروايات يظهر أنهم سلام الله عليهم كانوا في مقام التحية من العامة لكن لا تحية في خلاف. وإنما الإمام عليه السلام أراد أن يتحفز على أصحابه لئلا يقعوا في خلاف التقيه وإلا هؤلاء لا يتقي منهم الإمام عليه السلام الصادق سلام الله عليه لا يتقي من صفوان أو من محمد بن مسلم أو زرارة أو أن الرضا سلام الله عليه لا يتقي من أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هؤلاء من أكابر الفقهاء والرواة وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم. فلكنهم لاحظوا مقام الأمل وأنهم لا يقعون في خلاف التقية فلذلك أمرهم سلام الله عليه بترك القنوط مطلقا طارة وبترك القنوط في غير صلاة الفجر الأخرى وبترك القنوط في في غير السنوات الأربع الثالثة الخمس أخرى وهكذا على اختلاف الروايات. فيظهر من ذلك أن القنوت لم يكن واجبا، وإلا إذا فرضنا أن القنوت واجب كيف يصح له سلام الله عليه أن يقول لا تقنط إلا في الفجر؟ كيف يجوز سلك القنوت في غير الفجر سواء كان في محل التقية أو في غير محل التقية؟ بل لا بد أن يقول سلام الله عليه لا تقنط في موضع التقية وفي غير موضع التقية لا بد لك من القنوط، كما هو الحال في غير هذا المقام، مثل مثلا استعمال اليدين التكتف في الصلاة. أمر سلام الله عليه بل بالتكتف في موارد التقية وبإستعمال اليدين في غير موارد التقية، السجود على التراب وأمثال ذلك من المسائل التي اختلفت فيها العامة والخاصة. فيظهر من ذلك أن هذه الأحكام يعني هذه النواهي والتقييد والتقنوط ببعض الموارد دون بعضين وإن كان لأجل التقية وإلا فقد دلت السهاء على أن القنوط في جميع الصلوات الفريضة والنافلة ثبت أن القنوط مشروع، ومع ذلك خص الإمام عليه السلام القنوط بمورد أو بموارد على اختلاف الروايات، أو نهى عن القنوط كليا فقال لا قبل ولا بعد. هذه الروايات صدرت تقية جزما، ولكن يظهر من ذلك أن القنوط لم يكن واجبا، وإلا لم يأمر سلام الله عليه بترك القنوط بل يقيده بموضع التقية، كما في سيد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال إن كانت تقية فلا تقنط. الإطلاق في هذه الروايات إطلاق النهي لا تقنط إلا في الفجر حتى في ذلك يكشف أن الإمام عليه السلام تحفز عليهم لئلا يقعوا في خلاف التقية ولو من حيث لا يشعرون، فأمرهم بترك القنوط في غير صلاة الفجر مثلا. هذه أيضا آية الاستحباب، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن القنوط ليس بماجن في الصلاة، بل هو أمر مستحب حتى لو فرضنا أن الروايات قد تمت دلالتها على الوجوب، لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحمل تلك الروايات على المرتبة الكاملة من الاستحباب.